الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 20 من باب شروط الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. وقد ذكر المصنف رحمه الله المباح من الحرير، فذكر الأول قوله لا إذا استويا. المصنف يبين الحرير الجائز للرجال، قال لا إذا استويا، وذكرنا وشرحنا الأمر الأول إذا استويا النسيج مع الحرير مع ما نسج معه. الثاني مما يباح للرجال قوله أو لضرورة، الثالث أو حكة، الرابع أو مرض، الخامس أو قمل، السادس أو حرب، وفي نسخة أو جرب. قوله أو لضرورة يعني إذا لبس الحرير الخالص وليس المنسوج منه معه غيره كما سبق، وإنما هو الحرير الخالص. قال أو لضرورة، أي أو لبس الحرير الخالص لضرورة فهو جائز، فهو جائز. أو حكة أو مرض أو قمل، هذه الأمور في الحقيقة المعنى فيها واحد، ونستطيع أن نختصر هذه الكلمات بقولنا لضرورة أو حاجة. قوله أو جرب، والنسخة التي أمامنا أو حرب. إذا قلنا جرب فترجع إلى المرض، وإذا قلنا أو حرب فتكون مسألة جديدة. خلاف أهل العلم في لبس الحرير الخالص للحاجة والضرورة. القول الأول قالوا يجوز للرجل، أما المرأة يجوز لها مطلقا، يجوز للرجل لبس ثياب الحرير في حال الضرورة والحاجة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني لا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والراجح الله أعلم هو القول الأول. دليله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث نص في هذه المسألة. انتهينا من الحاجة والضرورة، نأتي إلى حالة الحرب. الحاجة والضرورة يدخل فيها القمل والمرض ونحوهما. نأتي إلى مسألة الحرب، أما على النسخة الثانية أو جرب فيرجع المعنى كما قلنا إلى المرض. أما إذا قلنا النسخة فيها أو حرب فقد اختلف أهل العلم في حالة الحرب، هل يجوز للرجل لبس ثياب الحرير في الحرب؟ على أقوال. قول الأول قالوا يباح للرجل لبس ثياب الحرير في الحرب، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني قالوا يجوز إذا كان الرجل يحتاج إلى لبس الثياب من الحرير في الحرب، والحقيقة إذا قلنا عند الحاجة فترجع إلى الحالة الأولى للحاجة والضرورة. الفرق بين كلام الحنابلة والشافعية، الحنابلة يقولون جائز في الحرب سواء احتاج أو لم يحتاج، أما الشافعية يقولون إن احتاج إلى ثياب الحرير في الحرب فيجوز، وإذا لم يحتاج إلى هذه الثياب فلا تجوز. القول الثالث قالوا يحرم على الرجل لبس ثياب الحرير في الحرب مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والراجح والله أعلم هو القول الأول قول الحنابلة. ودليله حديث الشعبي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير عند القتال، وهذا الأثر نعم هو من مرسلات الشعبي صحيحة، مثل مرسلات سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب. فمرسلات بعض، من الغلط أن نقول جميع المرسلات ضعيفة، فبعض المرسلات تكون صحيحة وبعض المرسلات تكون ضعيفة، ومرسلات عطاء ضعيفة، ومرسلات الشعبي صحيحة، ومرسلات سعيد بن جبير صحيحة كذلك جيدة، ومرسلات سعيد بن مسيب صحيحة، وبعض المرسلات فيها الضعيف وفيها غير الضعيف مثل مرسلات الحسن البصري. فمن الغلط أن نقول مرسلات الحسن البصري كلها ضعيفة. قال الحسن البصري: كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب، وإسناده حسن. فالراجح الله أعلم هو القول الأول. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته، قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، هذا الحديث ليس فيه دلالة على لبس الحرير. الحالة الثالثة مما يجوز فيها الحرير، لبس الحرير للرجال، إذا كان الحرير يسيرا فهذا جائز. وقد يعني حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الحرير القليل، ويدل عليه حديث عمر بن الخطاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، قال: إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه مسلم. يدل على أن الحرير القليل جائز. الأمر السابع مما ذكره المصنف مما يباح للرجال الحرير، الحالة السادسة السابعة قوله: أو حشو أو حشوا، يعني إذا كان الحرير حشوا مثل الفراش يوضع حشوه الذي في داخله، فهذا لا يحرم لعدم الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة. نفرق بين الحشو والبطانة. البطانة مثل الثوب مثلا أو الفنيلة مثلا أو يعني أي لباس الداخلي الذي من جهة البدن، من جهة البدن يكون فيه حرير، يكون فيه حرير الذي يسمى السندس، هذا لا يجوز على التفصيل، على التفصيل السابق إذا كان قليلا أو نحو ذلك. أما الحشو فأن يدخل الحرير بوسط الفراش فهذا جائز، لأنه لم يستعمل في الحقيقة، لم يستعمل الحرير، وفي الحقيقة لم يستعمل الحرير. الأمر الثامن مما يجوز للرجل لبسه من الحرير قوله: أو كان علما أربع أصابع مدون، يعني قوله أو علما، يعني أو كان الحرير علما، والعلم اللي هو تطريز الثوب، قوله أربعة أصابع فمدون، ودليله حديث عمر بن الخطاب. قوله أو علما، العلم هو تطريز الثياب، والتطريز يعني يطرز الثوب، التطريز الثوب، تطريز الثوب كما هو أمامنا هذا يسمى تطريز، هذا يسمى تطريز، وهذا كذلك يسمى تطريز الذي هو أمامنا، الذي أمامنا. إذن إذا كان التطريز أربعة أصابع فما دون فهذا جائز. تطريز الفروة والبشت ونحو ذلك والثوب والألبسة هذا بالنسبة للرجال، هذا جائز إذا كان أربعة أصابع، ودليله كما قلنا حديث عمر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه مسلم. الأمر التاسع: أو رقاعاً، رقاعاً والعاشر: أو لبنة جيب وسجف ثرى. هذه أمثلة من أنواع التطريز. أو رقاعاً، رقاع يعني يرقع الثوب بالحرير، من هنا ومن هنا ومن هنا يوضع حرير في هذه الناحية وفي هذه الناحية، بشرط لا يتجاوز أربعة أصابع، لا يتجاوز أربعة أصابع إذا كان مجموعا. أو لبنة جيب، الجيب هو مدخل الرأس الذي يسمى أحيانا الطوق، يسمى أحيانا الطوق كما هو أمامنا الآن هذا اللباس، هذا يسمى، هذا يسمى اللي في الأعلى مدخل أو مخرج الرأس، هذا يسمى الطوق، هذا يسمى الطوق. لو وضع على الطوق حرير، هذا كله بالنسبة للرجال، إذا وضع على الطوق حرير فهذا جائز بشرط لا يتجاوز 4 أصابع. ودليله حديث عمر بن الخطاب أو لبنة جيب، والناس يسمون الجيب الذي يوضع فيه النقود، وعادة يكون في الثوب من الجانبين أو من الأمام أو من الخلف. أما ما يتكلم عليه العلماء السابقون قال أو لبنة جيب، الجيب هو مخرج الرأس من الثوب كما شرحناه قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. المرأة إذا أرادت، إذا وقعت في مصيبة تشق جيبها، يعني مخرج الرأس، يعني الطوق ونحوه. قوله أو وسجف فراء، الفروة معروفة، فراء الجمع فروة، يعني أطراف الفروة، أطراف الفروة، أطراف الفروة كما هو أمامنا، إما هذا يعني بشت أو فروة، أطراف الفروة هذا يجوز إذا كان قدر 4 أصابع فأقل. ودليله قول عمر بن الخطاب، حديث عمر بن الخطاب الذي ذكرناه كثيرا. وبهذا ننتهي من الكلام حول الحرير للرجال. إذن لبنة جيب وسجف فراء هذه مجرد أمثلة، مجرد أمثلة. سجف الفراء ونحو ذلك إذن هي مجرد أمثلة، هذا في اليمين وفي هذا في الطوق وهذا في الأطراف أو نحو ذلك، هذا كله جائز بالشرط الذي ذكرناه 4 أصابع. ثم قال المصنف رحمه الله ويكره المعصفر، في يعني المعصفر لبس الثوب المعصفر، وكذلك المزعفر للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، عن التزعفر. والتزعفر يعني كانوا يضعون يعني العصفر المزعفر المعصفر الذي يسمى العصفر، العصفر كما هو أمامنا هذا يسمى العصفر، وهذه شجرة العصفر يستخرج من هذه الشجرة. العصفر اللي يسمى المعصفر، والمزعفر الزعفران، هذه شجرة هذا الزعفران، إذن هو قريب من العصفر. وهذه شجرة الزعفران، هذه شجرة الزعفران. إذن المعصفر والمزعفر للرجال يقول المصنف مكروه، يقول المصنف مكروه. وهذه المسألة الأولا المعصفر، يقول يكره المعصفر والمزعفر للرجال، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المعصفر، القول الأول قالوا لبس المعصفر محرم، وهو مذهب الظاهرية واختاره ابن القيم. القول الثاني أنه مكروه، وهو مذهب الجمهور. القول الثالث الجواز، وهو مذهب الشافعية. من قال بالتحريم مطلقا استدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. وكذلك الحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر. وأما أهل القول الثاني فاستدلوا بما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، أخرجه البخاري ومسلم. قوله حلة حمراء يعني ثياب حمراء، والمزعفر والمعصفر هذا لونه قريب من الأحمر. كذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، قالوا هذا دليل على أن المعصفر والمزعفر ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة، جمعا بين الأدلة. فنحمل الأحاديث الناهية عن لبس لبس هذه الأمور على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس الحلة الحمراء، الحلة الحمراء. فالراجح الله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن المعصفر هو على الكراهة وليس على التحريم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.